بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأعنا على موافقة ليلة القدر بخير العمل يا رب العالمين. أما بعد، فنستعين بالله ونبدأ مجلسنا الذي هو المجلس 20 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. كنا قد توقفنا عند منزلة السكينة، عفوا الطمأنينة، ثم بعدها منزلة الهمة، وهي منزلة قصيرة نتجاوزها إلى التي تليها، وهي منزلة المحبة. قال الإمام رحمه الله تعالى، وكلامه في منزلة المحبة طبعا كلام جميل ومهم جدا، وهي من أهم المنازل في مدارج السالكين. والإمام ابن القيم يعتني بمنزلة المحبة كثيرا، سواء في هذا الكتاب أو في غيره من الكتب، مثل كتاب روضة المحبين وغيره. قال رحمه الله: فصل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المحبة، وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال، التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابقة. تالله لقد سبق القوم السعاه وهم على ظهور الفرش نائمون، وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول، أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح، وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم، وكان بذلهم بالرضا والسماح، وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح. تالله لقد حمدوا عند الوصول سراهم، وشكروا مولاهم على ما أعطاهم، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. فحي هلا إن كنت ذا همة فقد، حدا بك حاد الشوق فطوي المراحل، وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا، ولا تنظر الأطلال من دونهم، فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائل، ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه، فإن الشوق يكفيك حاملا، وخذ منهم وزادا إليهم، وسر على طريق الهدى والفقر تصبح واصلا، وأحيي بذكراهم سراك إذا ونت ركابك في الذكرى تعيدك عاملا، وإما تخافن الكلال فقل لها أمامك ورد الوصل فابغي المناهلا، وخذ قبسا من نورهم ثم سر به فنورهم يهديك ليس المشاعل، وحي على وادي الأراك فقل به عساك تراهم فيه إن كنت قائلا، وإلا ففي نعمان عند معرف الأحبة فاطلبهم إن كنت سائلا، وإلا ففي جمع بليلته فإن تفت فمتى يا ويح من كان غافلا، وحي على جنات عدن بقربهم منازلك الأولى بها كنت نازلا، ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا وقفت على الأطلال تبكي المنازل، فدعها رسوما دارسات فما بها مقيل فجاوزها فليست منازل، رسوم عفت يفنى بها الخلق كم بها قتيل، وكم فيها لذي الخلق قاتلة، وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سرى وفد المحبة آهلة، وقل: ساعدي يا نفس بالصبر ساعة، فعند اللقاء ذا الكد يصبح زائلا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا. أول نقدة من أثمان المحبة بذل الروح، فما للمفلس الجبان البخيل وسومها، بدم المحب يباع وصلهم، فمن الذي يبتاع بالثمن؟ تالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون، لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد، فلم يرض لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون، وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون ثمنا، فدارت السلعة بينهم، ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لدعى الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل: لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه، فطولبوا بعدالة البينة بتزكية يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون، فقيل لهم: إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فهلموا إلى بيعة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما عرفوا عظمة المشتري وفضل الثمن وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع، عرفوا قدر السلعة وأن لها شأنا، فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس، فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار، وقالوا: والله لا نقيلك ولا نستقيلك. فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل لهم: مد صارت نفوسكم وأموالكم لنا، رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعافها معها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى. لا يزال سعي المحب صاعدا إلى حبيبه، لا يحجبه دونه شيء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فصل: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء. يتكلم عن تعريف المحبة، يقول المحبة هي المحبة، يعني ما يحتاج الإنسان يتكلف لها حدود وتعريفات، فهي أوضح من كل تعريفاتها. ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها، فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة، وتنوعت بهم العبارات وكثرت الإشارات بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وملكه للعبارة. وهذه المادة تدور في اللغة على خمسة أشياء ذكرها: الصفاء والبياض، والعلو والظهور، واللزوم والثبات، واللب، والحفظ والإمساك. ثم قال: ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة، فإنها صفاء المودة وهيجان إرادات القلب للمحبوب، وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد، وثبوت إرادة القلب للمحبوب، ولزومها لزوما لا تفارقه، ولإعطاء المحبوب محبوبه لبه وأشرف ما عنده وهو قلبه، والاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه. فاجتمعت فيها المعاني الخمسة، ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للمسمى غاية المناسبة: الحاء التي هي من أقصى الحلق، والباء الشفوية التي هي نهايته، فللحاء الابتداء وللباء الانتهاء، وهذا شأن المحب وهذا شأن المحبة وتعلقه، أو المحب وتعلقه بالمحبوب، فإن ابتداءها منه وانتهاءها إليه، وقالوا في فعلها: حبه وأحبه. ثم قالوا: أعطوا الحب حركة الضم التي هي شد الحركات وأقواها، مطابقة لشدة حركة مسماها وقوتها، وأعطوا الحب وهو المحبوب حركة الكسر لخفتها عن الضمة وخفة المحبوب وخفة ذكره على قلوبهم وألسنتهم من إعطائه حكم نظائره، كنهب بمعنى منهوب أو كنهب بمعنى منهوب وذبح بمعنى مذبوح وحمل بمعنى محمول، بخلاف الحمل الذي هو مصدر لخفته. ثم ألحقوا به حملا لا يشق على حامله حمله كحمل الشجرة والولد. فتأمل هذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجيبة بين الألفاظ والمعاني تطلعك على قدر هذه اللغة وأن لها شأنا ليس لسائر اللغات. فصل في ذكر رسوم وحدود قيلت في المحبة بحسب آثارها وشواهدها والكلام على ما يحتاج إليه منها. الآن سأذكر يعني 20 جملة في تعريف المحبة أو في ذكر يعني رسوم وحدود في المحبة، ولكن بحسب الآثار والشواهد، يعني كأنها آثار وشواهد. فمنها مثلا الميل الدائم بالقلب، الإيثار المحبوب على جميع المصحوب، موافقة الحبيب في المشهد، مواطأة القلب لمرادات المحبوب، استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك، وهذا بلا شك أثر من آثار المحبة وليس هو المحبة. وهذا قول أبي يزيد وهو أيضا من أحكامها وموجباتها وشواهدها. والمحب الصادق لو بذل لمحبوبه جميع ما يقدر عليه لاستقله واستحيا منه، ولو ناله من محبوبه أكثر شيء لاستكثره واستعظمه. ثم ننتقل إلى الفصل التالي في 448. هذا الفصل مهم جدا وهو عن الأسباب الجالبة للمحبة، ويقصد الأسباب التي تجلب للإنسان محبة الله له. فإن محبة الله للعبد أشرف وأعز وأعلى من محبة العبد للرب. حسنا، ما الذي يوصل العبد إلى أن يحبه الله سبحانه وتعالى؟ وذكر 10 أسباب توصل إلى محبة الله للعبد. قال: أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. وهنا الدليل على هذه واضح، وكذلك على الأولى الدليل ليس صريحا، يعني أقصد مباشرا نصا، وإنما هو مفهوم من كثير من المعاني الشرعية. في الأولى اللي هي قراءة القرآن بالتدبر، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يعني يقرأ القرآن ويقف عنده، وهو أعظم كلام، وهو كلام الخالق سبحانه وتعالى، وليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وما أذن الله لشيء أذنه لعبد حسن الصوت أو لنبي حسن الصوت بالقرآن يتغنى به إلى آخره. أما الثاني ففيه نص صريح وهو قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا نص صريح على السبب الثاني. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. وهذا أيضا من المعاني المكررة كثيرا في عند العلماء، أن من الأسباب أو من علامات محبة العبد لله والتي تجلب محبة الله للعبد إدامة ذكره سبحانه وتعالى. الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. يعني يقول أنه لا يوصف هذا المعنى الذي هو انكسار القلب بكليته بين يدي الله، لا يوصف بجمل أو بألفاظ تكشف عن حقيقته، وإنما غاية ما فيها إشارات معينة لفظية تعبر عن هذا المعنى. الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب، وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة، وبالله التوفيق. ثم أخذ يتكلم عن نوعي المحبة أو طرف المحبة، المحبة العبد للرب ومحبة الرب للعبد. قال: والكلام في هذه المنزلة معلق بطرفين، طرف محبة العبد لربه وطرف محبة الرب لعبده. والناس في إثبات ذلك ونفيه أربعة أقسام: فأهل يحبهم ويحبونه على إثبات الطرفين، وأن محبة العبد لربه فوق كل محبة تقدر، ولا نسبة لسائر المحاب إليها، وهي حقيقة لا إله إلا الله. وكذلك عنده محبة الرب لأوليائه وأنبيائه ورسله صفة زائدة على رحمته وإحسانه وعطائه، فإن ذلك أثر المحبة وموجبها، فإنه لما أحبهم كان نصيبهم من رحمته وإحسانه وبره أتم نصيب. والجهمية المعطلة عكس هؤلاء، فإنه عندهم لا يحب ولا يحب، ولم يمكنهم تكذيب النصوص، فأول نصوص محبة العباد له على محبة طاعته وعبادته والازدياد من الأعمال لينالوا بها الثواب، وإن أطلقوا عليهم بها لفظ المحبة فلما ينالون به من الثواب والأجر. والثواب المنفصل عندهم هو المحبوب لذاته، والرب تعالى محبوب لغيره يحب الوسائل إلى آخره. يعني تكلم عن الذين يتأولون الصفات، ومن جملة ما تأولوا صفة المحبة، وهذا من جملة الحرمان. يعني هي المسألة تناقش من جهتين: الجهة الأولى نقاش عقدي، يعني من حيث الإثبات، إثبات الصفات، والثاني نقاش متعلق بالسلوك والتزكية، وأنه نفي هذه الصفات أو تأويلها، يعني نفي هذه الصفات وتعطيلها له لوازم سلوكية سيئة. ولذلك تجدون ابن القيم في أكثر من منزلة لما يأتي يقول: وهذه المنزلة من حظ أهل الإثبات، وأما المعطلون فليس لهم حظ في مثل هذه المنازل. ثم قال، ناقش الفكرة في يعني في أسطر متعددة، ثم قال: وجميع طرق الأدلة في الصفحة التالية 452، وجميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا واعتبارا وذوقا ووجدا تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده. وقد ذكرنا لذلك قريبا من 100 طريق في كتابنا الكبير في المحبة، مثل ما قال المحقق: لعلّ صدر روضة المحبين. وذكرنا فيه فوائد المحبة وما تثمر لصاحبها من الكمالات وأسبابها وموجباتها، والرد على من أنكرها، وبيان فساد قوله، وأن المنكرين لذلك قد أنكروا خاصة الخلق والأمر والغاية التي وجدوا لأجلها، فإن الخلق والأمر والثواب والعقاب إنما نشأ عن المحبة ولأجلها، وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض، وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي، وهي سر التأليه، وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا الله، وليس كما زعم المنكرون أن الإله هو الرب الخالق، فإن المشركين كانوا مقرين بأنه لا رب إلا الله ولا خالق سواه. هنا كلام مهم جدا في مسألة التوحيد، مهم جدا، وفي قيمة لا إله إلا الله. يعني إحنا لما نقرأ النصوص الشرعية في قيمة كلمة لا إله إلا الله نجد شيئا عجيبا، شيئا عظيما. هذه المنزلة لكلمة لا إله إلا الله لا يفهمها حقا إلا من يفهم لا إله إلا الله أصلا. يعني الذي يستوعب قيمة لا إله إلا الله هو المستوعب قبل ذلك لحقيقة هذه الكلمة ومعناها. فهنا ابن القيم يلفت الانتباه، إلى أن لا إله إلا الله ليست معناها أنه لا خالق إلا الله أو لا رب إلا الله. يقول هذه القضية كانت معروفة عند المشركين، ولكن القضية أعمق وأبعد من ذلك بكثير. فالقضية فيها يعني تحقيق عدة أمور، ومن ضمنها المحبة، ومن ضمنها المحبة. فلننتبه إلى هذا المعنى لأنه سيذكره بأدلته، وهو معنى عظيم جدا وشريف، وتزيد من قيمة ذكر لا إله إلا الله عند الإنسان، وتزيد من حبه، من حبنا لهذه الكلمة إذا نطقنا بها. يقول: ليس كما زعم المنكرون أن الإله هو الرب الخالق، فإن المشركين كانوا مقرين بأنه لا رب إلا الله ولا خالق سواه، وبأنه وحده المنفرد بالخلق والربوبية، ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية وهو المحبة والتعظيم، بل كانوا يؤلهون مع الله غيره، وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله وصاحبه ممن اتخذ من دون الله أندادا. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. إيش يعملوا؟ إيش الأنداد هذه؟ إيش عملهم فيها؟ قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأخبر أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله، كما يحب الله تعالى، فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا. فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. ثم قال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا هذا الجملة، هذه الآية، الجملة في هذه الآية مما اختلف فيه المفسرون، إيش المقصود والذين آمنوا أشد حبا لله؟ هل الذين آمنوا أشد حبا لله من حب أولئك المشركين لآلهتهم؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال إنه هؤلاء يحبون أندادا من دون الله كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله من إيش؟ يقول لك القول الأول إنه أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. والثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين بالأنداد لله. فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة، والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى يحبونهم كحب الله، فإن فيها قولين: أحدهما يحبونهم كما يحبون الله، فيكون قد أثبت لهم محبة الله ولكنها محبة يشركون فيها مع الله أندادا. والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، ثم بين أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول: إنما ذموا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة، ولم يخصصوها لله كمحبة المؤمنين له. وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. طب كيف كانوا يسوونهم برب العالمين؟ قال: ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. العدل هنا ليس من العدل الذي هو ضد الظلم، وإنما أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم، وهذا أصح القولين. وقيل الباء بمعنى معن، الباء هنا في بربهم، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يقول: وقيل الباء بمعنى عن، والمعنى ثم الذين كفروا عن ربهم يعدلون، أي يعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره، وهذا ليس بقوي، إذ لا تقول العرب عدلت بكذا أي عدلت عنه، وإنما جاء هذا في فعل السؤال نحو سألت بكذا أي عنه، كأنهم ضمنوه اعتنيت به واهتممت ونحو ذلك. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهي تسمى آية المحبة. قال أبو سليمان الداراني: لما ادعت القلوب محبة الله أنزل الله لها محنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: يحببكم الله إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها، فدليلها وعلامتها اتباع الرسول، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم، فما لم تحصل المتابعة فليست محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فقد ذكر لهم أربع علامات: أحدها أنهم أذلة على المؤمنين، قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين عليهم عاطفين عليهم، فلما ضمن أذلة هذا المعنى عداه بأداة على. طبعا سبق أنه إحنا تكلمنا عن الفعل اللازم لما يعد بحرف جر، كيف أنه أحيانا يضمن معنى فعل آخر، تكلمنا عن يشرب بها عباد الله وما إلى ذلك. قال: فلما ضمن أذلة هذا المعنى عداه بأداة على. قال عطاء: للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته، أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد واللسان والمال، وذلك تحقيق دعوى المحبة. العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذا علامة صحة المحبة، فكل محب يأخذه اللوم عن محبوبه فليس بمحب على الحقيقة، كما قيل: لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه اللوم. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب إلى قوله محذورا. فذكر المقامات الثلاث: الحب وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء وذكر الخوف والرجاء. الرجاء والخوف يدل على ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. ومن المعلوم قطعا أنك لعلها أنه كما أشار المحقق، ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب من تحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء، فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء ولا أو لا تقرب ذاته من شيء ولا يقرب من ذاته شيء، ولا يحب لذاته ولا يحب. فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة، ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة، وضربت دونهم ودون الله حجب على معرفته ومحبته، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته، فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم، بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله، ويرمونهم بالأدواء التي هي أحق بها وأهلها، وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله عز وجل ومعرفته وتوحيده، والله المستعان. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال أحبابه وأولياؤه: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فجعل غاية أعمال الأبرار والمقربين والمحبين إرادة وجهه. وقال تعالى: إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فجعل إرادته غير إرادة الآخرة، وهذه الإرادة لوجهه موجبة للذة النظر إليه في الآخرة، كما في مستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا الدعاء من الأدعية النبوية العظيمة جدا، والتي تجعل الإنسان دائما يتذكر أنه في أدعيته، في دعائه لله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى أن يستعمل الأدعية النبوية، لأن في الأدعية النبوية ما لا يستطيع الإنسان الإتيان به من الدعاء. طبعا ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يسأل الله أي حاجة خارج أدعية النبوية، ولكن القصد أنه من المهم جدا أن يحفظ الإنسان الأدعية النبوية وأن يستعملها في دعائه. ففيها من الحمد والثناء وحسن الدعاء وحسن الطلب، وفيها من الاهتمام بالمقامات العالية ما لا يعني يأتي به الإنسان وحده. قال ابن القيم: فقد اشتمل هذا الحديث الشريف على ثبوت لذة النظر إلى وجه الله، وعلى ثبوت الشوق إلى لقائه. وعند الجهمية: لا وجه له سبحانه ولا ينظر إليه، فضلا عن أن يحصل به لذة، كما سمع بعضهم داعيا يدعو بهذا الدعاء فقال: ويحك، هب أن له وجها أفتلتذ بالنظر إليه. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. حقيقة هذا الحديث، وهو حديث من أصح الأحاديث، يعني من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها بين الإمامين البخاري ومسلم، والحديث المشهورة جدا، إذا تأملت فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أمور ليتذوق الإنسان ليجد بها حلاوة الإيمان. لو تأملت فيها ستجد هذه الأمور الثلاثة كلها قلبية، كلها قلبية، وكلها متعلقة بالمحبة وما يضادها، كلها متعلقة بالمحبة وما يضادها. فمعنى ذلك أنه يعني التركيز على أعمال القلوب وعلى حركة القلب وعلى المحبة خاصة هو من لب الشريعة ومن لب الإسلام ومن أساس ما اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف من لا يعتني بذلك ولا يهتم إلا بظاهر الأعمال الظاهرة وأعمال الجوارح فقط. بينما هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: ثلاث من كنا فيه وجد منا حلاوة الإيمان. انظر ما هي هذه الثلاثة: محبة الله ورسوله أحب من أي شيء آخر، وأن تحب إنسانا لا تحبه إلا لله، وأن تكره أن تعود في الكفر كما تكره أن تقذف في النار. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي الصحيحين عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وذكر في البغض عكس ذلك. وهذا أيضا من الأحاديث الصحيحة العظيمة جدا. ولك أن تتخيل لو كنت ممن يدعى باسمك في هذه المنزلة، يعني للإنسان أن يتخيل لو نال شرف أن ينادي الله باسمه في السماء، باسمه يعني اسمك فلان الفلاني، فيخاطب الله جبريل ويقول: هذا الرجل أو هذه المرأة أنا أحبه أو أحبها، فجبريل يحبه، ثم ينادى في أهل السماء، أو جبريل ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا بالاسم، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا يعني هذا معنى مما يعزي الإنسان كثيرا أن يعني يرجوه عند الله سبحانه وتعالى إذا كان من أهل طاعته والثبات على دينه، ولو أوذي ولو عودي ولو إلى آخره، لكن الإنسان يرجو الله فقط أن يكون من أهل هذه المنزلة، لأنه لا أحد يضمن مثل هذه المنزلة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في حديث أمير السرية الذي كان يقرأ قل هو الله أحد لأصحابه في كل صلاة، قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. طيب أنا عندي سؤال الآن لكم، هذا الحديث يصلح دليلا على أي منزل، أي درجة من الدرجات العشرة، الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله؟ في واحدة من العشرة هذا الدليل يصلح، هذا الحديث يصلح دليلا عليها. الخامس اللي هو مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدته إلى آخره، ممكن أيضا دور ذكر المحبوب لكنها أكثر في قضية يعني التعلق بالأسماء والصفات وما إلى ذلك، لأنه هذا الرجل قال لأنها صفة الرحمن، فهو يحب أن يقرأ قل هو الله أحد لأنها صفة الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروها أن الله يحب، أن الله يحبه. وفي جامع الترمذي من حديث أبي دريس الخولاني عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان من دعاء داود عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد، في رواية على الضمأ. طيب وفيه أيضا من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني من اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله. أشار المحقق إلى ضعف هذا الحديث. والقرآن والسنة مملوءان بذكر من يحبه الله سبحانه من عباده المؤمنين، والقرآن والسنة مملوءان بذكر من يحبه الله سبحانه من عباده المؤمنين وذكر ما يحبه من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم. إذن يمكننا أن نقول أيضا زيادة على ما ذكر ابن القيم في الأسباب العشرة، نقول من الأسباب الموجبة لمحبة الله للعبد أن يلتزم بالصفات التي أخبر الله في القرآن أنه يحب أصحابها، فقد أخبر الله في القرآن في مواضع كثيرة أنه يحب كذا ويحب كذا ويحب كذا، وبالتالي من يعمل هذه الأعمال وخاصة لو احتسب في عملها إرادة محبة الله له فهذا من الأسباب الموجبة لمحبة الله. قال الله سبحانه وتعالى والله يحب الصابرين والله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقال فإن الله يحب المتقين، وقوله في ضد ذلك والله لا يحب الفساد، إن الله لا يحب كل مختال فخور، والله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وكم في السنة أحب الأعمال إلى الله كذا وكذا، وإن الله يحب كذا وكذا، كقوله أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله، وأحب الأعمال إلى الله الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيله ثم حج مبرور، وأحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، وقوله إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان ولتعطلت منازل السير إلى الله، فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل، فإذا خلا منها فهو ميت لا روح فيه، ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها، بل هي حقيقة الإخلاص بل هي نفس الإسلام، فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله، فمن لا محبة له لا إسلام له البتة، بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يألهه العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة له، بمعنى مألوه، وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتذل له. وأصل التأله التعبد، والتعبد آخر مراتب الحب، يقال عبده الحب وتيمه إذا ملكه أو ملكه وذلله لمحبوبه. فالمحبة حقيقة العبودية. وهل تمكن أو هل تمكن الإنابة بدون المحبة والرضا والحمد والشكر والخوف والرجاء؟ وهل الصبر في الحقيقة إلا صبر المحبين؟ فإنه إنما يتوكل على المحبوب في حصول محبه ومراضيه. وكذلك الزهد في الحقيقة هو زهد المحبين، فإنهم يزهدون في محبة ما سوى محبوبهم لمحبته. وكذلك الحياء في الحقيقة إنما هو حياء المحبين، فإنه يتولد من بين الحب والتعظيم. وأما ما لا يكون عن محبة فذلك خوف محض. وكذلك مقام الفقر، فإنه في الحقيقة فقر الأرواح إلى محبوبها، وهو أعلى أنواع الفقر، فإنه لا فقر أتم من فقر القلب إلى من يحبه، لا سيما إذا وحده في الحب ولم يجد منه عوضا سواه. هذا حقيقة الفقر عند العارفين. وكذلك الغنى، هو غنى القلب بحصول محبوبه. وكذلك الشوق إلى الله تعالى ولقائه، فإنه لب المحبة وسرها كما سيأتي. فمنكر هذه المسألة ومعطلها من القلوب معطل لذلك كله، وحجابه أكثف الحجب، وقلبه أقسى القلوب وأبعدها عن الله. وهو منكر لخلة إبراهيم عليه السلام، فإن الخلة كمال المحبة، وهو يتأول الخليل بالمحتاج، فخليل الله عنده وهو المحتاج. فكم على قوله لله من خليل من بر وفاجر بالمؤمن وكافر، إذ كثير من الكفار والفجار من ينزل حوائجه كلها بالله صغيرها وكبيرها، ويرى نفسه أحوج شيء إلى ربه في كل حالة. فلا بالخلة أقر المنكرون، ولا بالعبودية، ولا بتوحيد الإلهية، ولا بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان. ولهذا ضحى خالد بن عبد الله القسري بمقدم هؤلاء وشيخهم جعد بن درهم، وقال في يوم عيد الله الأكبر عقيب خطبته: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه، فشكر المسلمون سعيه ورحمه الله وتقبل منه. فصل في مراتب المحبة. قال: أولها العلاقة، وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. قال الشاعر: أعلاقة أم الوليد بعيد ما أفنان رأسك كالثغام المخلص. الثانية الإرادة، وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. الثالثة الصبابة، وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدود. الرابع الغرام، وهو الحب اللازم للقلب الذي لا يفارقه بل يلازمه كملازمة الغريم لغريمه. ومنه سمي عذاب النار غراما للزومه لأهله وعدم مفارقة لهم، قال تعالى: إن عذابها كان غراما. الخامس الوداد، وهو صفو المحبة وخارصها ولبها. والودود من أسماء الرب تعالى، وفيه قولان: أحدهما أنه المودود، يعني معنى الودود، قال البخاري رحمه الله في صحيحه: الودود الحبيب. والثاني أنه الواد لعباده، أي المحب لهم. وقرنه باسمه الغفور إعلاما بأنه يغفر الذنب ويحب التائب منه ويوده، فحظ التائب نيل المغفرة منه. وعلى القول الأول الودود في معنى يكون السر الاقتران، أي اقتران الودود بالغفور، استدعاء مودة العباد له ومحبتهم إياه باسمه الغفور. المرتبة السادسة الشغف، يقال: شغف بكذا فهو مشغوف به وقد شغفه المحبوب، أي وصل حبه إلى شغاف قلبه، كما قال النسوة عن امرأة العزيز: قد شغفها حبا. وفيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه الحب المستولي على القلب بحيث يحجبه عن غيره. الثاني الحب الواصل إلى داخل القلب، قال صاحب هذا القول: المعنى أحبته حتى دخل حبه شغاف قلبها، أي داخله. الثالث أنه الحب الواصل إلى غشاء القلب، والشغاف غشاء القلب إذا وصل الحب إليه باشر القلب. وقرأ بعض السلف: شعفها بالعين المهملة، ومعناه ذهب الحب بها كل مذهب وبلغ بها أعلى مراتبه، ومنه شعف الجبال لرؤوسها. السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. وعليه تأول إبراهيم ومحمد بن عبد الوهاب لا أدري من يقصد به بالضبط، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال محمد هو العشق. ورفع إلى ابن عباس شاب وهو يعرفه قد صار كالخلال، فقال ما به؟ قالوا العشق. فجاء ابن عباس رضي الله عنه عامة دعائه بعرفة الاستعاذة من العشق. وفي اشتقاقه قولان، أحدهما أنه من العشقة محركة وهي نبت أصفر يلتوي على الشجر فشبه به العاشق، والثاني أنه من الإفراط، وعلى القولين فلا يوصف به الرب تبارك وتعالى ولا العبد في محبة ربه، وإن أطلقه سكران من المحبة قد أفناه الحب عن تمييزه كان في خفارة صدقه ومحبته. وهذا سبق أنه أيضا نبه إليه ابن تيمية في كتاب العبودية. الثامن التتيم، وهو التعبد والتذلل، يقال تيمه الحب أي ذلله وعبده، وتيم الله عبد الله، وبينه وبين اليتم الذي هو الانفراد تلاق في الاشتقاق الأوسط وتناسب في المعنى، فإن المتيم المنفرد بحبه وشجوه كانفراد اليتيم بنفسه عن أبيه، وكل منه مكسور ذليل، هذا كسره يتم وهذا كسره تتيم. التاسعة التعبد، وهو فوق التتيم، فإن العبد هو الذي قد ملك المحبوب رقه فلم يبق له شيء من نفسه البتة، بل كله عبد لمحبوبه ظاهرا وباطنا، وهذا هو حقيقة العبودية، ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتها. ولما كمل سيد ولد آدم هذه المرتبة وصفه الله بها في أشرف مقاماته، مقام الإسراء كقوله سبحان الذي أسرى بعبده، ومقام الدعوة كقوله وأنه لما قام عبد الله يدعو، ومقام التحدي كقوله وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا، وبذلك استحق التقديم على الخلائق في الدنيا والآخرة. وكذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام لهم إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سمعت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى وكمال مغفرة الله له. وحقيقة العبودية الحب التام مع الذل التام والخضوع للمحبوب. تقول العرب طريق معبد أي قد ذللته الأقدام وسهلته. العاشرة مرتبة الخلة التي انفرد بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، كما صح عنه أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليله ومحمد حبيبه. طيب، ثم ذكر ابتلاء إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل، وقال بعد ذلك بعد قوله تعالى إن هذا له البلاء المبين، وهو اختبار المحبوب لمحبه وامتحانه إياه ليؤثر مرضاته فيتم عليه نعمه، فهو بلاء محنة ومنحة عليه معا. وهذه الدعوة إنما دعا إليها بها خواص خلقه وأهل الألباب والبصائر منهم، فما كل أحد يجيب داعيها ولا كل عين قريرة بها، وأهلها هم الذين حصلوا في وسط قبضة اليمين يوم القبضتين وسائر أهل اليمين في أطرافها، فما كل عين بالحبيب قريرة ولا كل من نودي يجيب المنادية، ومن لا يجب داعي هداك فخله يجب كل من أضحى إلى الغي يجب كل من أضحى إلى الغي داعية. وقل للعيون الرمد إياك أن ترى سنة الشمس فاستغشى ظلام الليالي، وسامح نفوسا لم يهبها لحبهم ودعها وما اختارت ولا تك جافية، وقل للذي قد غاب يكفي عقوبة مغيبك عند الشأن لو كنت واعية، وقل للذي غاب يكفي عقوبة مغيبك عند الشأن لو كنت واعية، ووالله لو أضحى نصيبك وافرا رحمت عدوا حاسدا لك قاليا، ألم ترى آثار القطيعة قد بدت على حاله فارحمه إن كنت راثيا، خفافيش أعشاها النهار بضوئه ولا أمها قطع من الليل بادية، فجالت وصالت فيه حتى إذا النهار بدا استخفت وأعطت توارية، فيا محنة الحسناء تهدى إلى امرئ ضرير وعن نين من الوجد خالية، إذا ظلمة الليل انجلت بضيائها يعود لعينيه ظلاما كما هي، فظن بها إن كنت تعرف قدرها إلى أن ترى كفءا أتاك موافيا، فما مهرها شيء سوى الروح أيها الجبان تأخر، لست كفءا مساوية، فكن أبدا حيث استقلت ركائب المحبة في ظهر العزائم سارية، وأدلج ولا تخشى الظلام، فإنه سيكفيك وجه الحب في الليل هاديا، وسقها بذكراه مطاياك، إنه سيكفي المطايا طيب ذكراه حاديا، وعدها بروح الوصل تعطيك سيرها، فما شئت واستبقي العظام البوالية، وأقدم فإما منية أو منية تريحك من عيش به لست راضية، فما ثم إلا الوصل، أو كلف بهم أو كلف بهم وحسبك فوزا ذاك إن كنت واعية، أما سئمت من عيشها نفس واله تبيت بنار البعد تلقى المكاوية، أما موته فيهم حياة وذله هو العز والتوفيق ما زال غالية، أما يستحي من يدعي الحب باخلا بما لحبيب عنه يدعوه ذاليا، أما تلك دعوة كاذب ليس حظه من الحب إلا قوله والأمانية، أما أنفس العشاق ملك لغيرهم بإجماع أهل الحب ما زال فاشية، أما سمع العشاق قول حبيبة لصب بها وافى من الحب شاكية، ولما شكوت الحب قالت كذبتني فما لي أرى الأعضاء منك كواسية، فلا حب حتى يلصق القلب بالحشا وتخرس حتى لا تجيب المنادية وتنحل حتى لا يبقي لك الهوى سوى مقلة تبكي بها وتناجية. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقرب إلى حبه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.